السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية وقواعدها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته 36 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية السلفية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مصنفه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد.
استفتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة والحمدلة والصلاة على محمد وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا. وهؤلاء الثلاث من آداب استفتاح التصانيف. ثم قال: كتاب التوحيد. ومقصوده بالترجمة بيان وجوب التوحيد، بيان وجوب التوحيد، والمراد به أصالة توحيد العبادة، والمراد به أصالة توحيد العبادة، وغيره تابع له، وغيره تابع له، لكن مقصود المصنف الذي أراده هو بيان أن توحيد العبادة واجب على الخلق. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون. فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع المراد بها التوحيد، فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد، كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. ذكره البغوي في تفسيره. فالآية تدل على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي توحيد الله، فالآية تدل على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي توحيد الله. وما خلقوا له فهم مأمورين به، وما خلقوا له فهم مأمورون، وما خلقوا له فهم مأمورون به، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب. فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا. والدليل الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، فهو أمر بالعبادة التي هي التوحيد، فهو أمر بالعبادة التي هي التوحيد، فالتقدير أن وحدوا الله وهو أمر، والأمر للإيجاب، وهو أمر والأمر للإيجاب. فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت، فهو أمر بمباعدة عبادة غير الله، فهو أمر بمباعدة عبادة غير الله، ولا تتحقق المباعدة إلا بتوحيد الله، ولا تتحقق المباعدة إلا بتوحيد الله. فيكون مأمورا به، فيكون مأمورا به، والأمر للإيجاب. فالتوحيد واجب لتوقف حصول مباعدة عبادة غير الله عليه، فالتوحيد واجب لتوقف مباعدة عبادة غير الله عليه. وتقدم أن الطاغوت له معنيان في الشرع، أحدهما خاص وهو الشيطان، أحدهما خاص وهو الشيطان، والآخر عام وهو كل ما تجاوز به العبد حده، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، واستحسنه عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وتلميذه سليمان بن سحمان في بعض رسائله. والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك مع قوله ألا تعبدوا إلا إياه، فعبادته توحيده، فعبادته توحيده على ما تقدم، وهي قضاء الله الذي قضاه، وهي قضاء الله الذي قضاه، والمراد به قضاؤه الشرعي الديني، والمراد به قضاؤه الشرعي الديني. فيكون التوحيد واجبا لأنه قضاء الله الديني الشرعي، فيكون التوحيد واجبا لأنه قضاء الله الديني الشرعي. والدليل الرابع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، فإنه أمر بتوحيده على ما تقدم أن العبادة هي توحيد الله، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك، والنهي للتحريم، والنهي عنه يستلزم إيجاب مقابله وهو التوحيد، والنهي عنه يستلزم إيجاب مقابله وهو التوحيد. فيكون التوحيد واجبا لأن البراءة من الشرك المنهي عنه متوقفة عليه، فيكون التوحيد واجبا لأن البراءة من الشرك المنهي عنه متوقفة عليه. والدليل الخامس قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فالشرك بالله مما حرمه الله، فالشرك بالله مما حرمه الله، وتحريمه يستلزم إيجاب مقابله، وتحريمه يستلزم إيجاب مقابله وهو التوحيد. فيكون التوحيد واجبا لأن البراءة من الشرك متوقفة عليه كما تقدم، فيكون التوحيد واجبا لأن البراءة من الشرك متوقفة عليه كما تقدم. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله رضي الله عنه، في جعله رضي الله عنه الآيات المذكورة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، في جعله رضي الله عنه الآيات المذكورة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي متضمنة النهي عن الشرك، وهي متضمنة النهي عن الشرك المستلزم الأمر بالتوحيد، المستلزم الأمر بالتوحيد على ما تقدم ذكره. والوصية اسم موضوع في الشرع واللسان لما عظم قدره من المأمورات، والوصية اسم موضوع في الشرع واللسان العربي لما عظم قدره من المأمورات، فإذا ذكرت الوصية فالمذكور معها مأمور به على وجه التعظيم. وليس معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها فصارت بمنزلة الوصية، ولكن مراده أنه أوصى بكتاب الله، ومن أعظم ما في كتاب الله الأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك، بل مراده أنه أوصى بكتاب الله، وأعظم ما في كتاب الله الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الحديث أخرجاه في الصحيحين أي في البخاري ومسلم، فهما المقصودان بالتثنية عند المحدثين. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فاسم الحق دال على إيجاب ما ذكر معه، فاسم الحق دال على إيجاب ما ذكر معه، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، والأمير الصنعاني في بغية الآمل. فإذا وقع ذكر الحق في خطاب الشرع فهو للإيجاب، إلا أن يخرجه عنه دليل آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية، الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل: أولها النهي عن الشرك، العشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه إلى عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته،
قوله رحمه الله: الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي وصيته بالقرآن، أي وصيته بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ عنه وصية مكتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ عنه وصية مكتوبة، وأخبر عنه أصحابه بأشياء أنه أوصى بها، وأخبر عنه أصحابه بأشياء أنه أوصى بها، ترجع كلها إلى الوصية بكتاب الله، ترجع كلها إلى الوصية بكتاب الله. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا، الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي لا يعرفون جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا، أي لا يعرفون جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا، أن الله لا يعذبه أبدا، أن الله لا يعذبه أبدا، فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا المأمور به، فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا المأمور به.
السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
قوله رحمه الله التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي في الشرعيات دون القدريات الكونيات، أي في الشرعيات الدينيات دون الكونيات القدريات، ولو بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولو بعد موته صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالشرع. فلو سئل أحد اليوم ما حكم الوتر، ما حكم صلاة الوتر، فقال الله ورسوله أعلم، كان صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بشرع الله من غيره. والأكمل الاقتصار بعد موته على نسبتها، على نسبة العلم إلى الله، بأن يقول المرء الله أعلم. فالسؤال عن الشرعيات الدينيات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقع لمن لم يعلم شيئا فيه بجوابين، فالجواب عن المسائل الشرعيات الدينيات يقع لمن لا يعلم شيئا بجوابين، أحدهما قول الله أعلم، وهذا أكمل فهو أشهر في الصحابة، والآخر قول الله ورسوله أعلم، وهذا مأثور في زمن التابعين فمن بعدهم.
نعم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ويجوز فيما وجهان، ويجوز فيما وجهان، أحدهما أن تكون موصولة بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام حينئذ باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، فتقدير الكلام حينئذ باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. والآخر أن تكون مصدرية، أن تكون مصدرية تؤول مع ما بعدها مصدرا، تؤول مع ما بعدها مصدرا، فتقدير الكلام حينئذ باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والوجه الثاني أولى من الأول، والوجه الثاني أولى من الأول، لدفع توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، لدفع توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، فالتوحيد يكفر الذنوب كلها. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، ذكره عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين. فالمبين فضله في الترجمة هو فضل توحيد العبادة، فالمبين فضله في الترجمة هو فضل توحيد العبادة. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ويبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك، فمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك فجزاؤه الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، فجزاؤه الأمن والاهتداء في الآخرة. فمن فضل التوحيد أنه يحصل به الأمن والاهتداء في الدارين، فمن فضل التوحيد أنه يفسر به أنه يحصل به الأمن والاهتداء في الدارين. وتفسير الظلم بالشرك ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وتفسير الظلم بالشرك ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله أخرجاه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على ما كان منه من صلاح أو فساد، أي على ما كان منه من صلاح أو فساد. فمن فضل التوحيد أن من مات عليه فمصيره إلى الجنة، فمن فضل التوحيد أن من مات عليه فمصيره إلى الجنة. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، أحدهما إدخال في الحال، إدخال في الحال، وهو حظ الموحد، وهو حظ الموحد الذي غلبت حسناته سيئاته، وهو حظ الموحد الذي غلبت حسناته سيئاته، أو حصل له من فضل الله إذا تساويا أن يغفر له، أو حصل له من فضل الله إذا تساويا أن يغفر له. والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل، وهذا حظ الموحد المتلطخ بما استحق عليه دخول النار، هذا حظ الموحد المتلطخ بما استحق عليه دخول النار، فإنه إذا دخل النار أخرجه توحيده منها، فإنه إذا دخل النار أخرجه توحيده منها، فكان منتهى مآله الجنة، فكان منتهى مآله الجنة. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه. واستغنى المصنف عن التصريح بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولهما في حديث عتبان، فأصل الحديث إذا أطلق ما كان عنه صلى الله عليه وسلم. واستغنى المصنف عن التصريح بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولهما في حديث عتبان، لأن الحديث إذا أطلق فهو ما كان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان: أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول، وهذا حظ من كمل توحيده، وهذا حظ من كمل توحيده، فإنه وإن كانت له ذنوب يغفرها الله له ويحرم عليه دخول النار. والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا حظ الموحد المستحق دخول النار، وهذا حظ الموحد المستحق دخول النار، فإنه إذا دخلها لا يساوي أهلها بالخلود فيها، فإنه إذا دخلها لا يساوي أهلها بالخلود فيها، فيخرجه توحيده من النار ويحرمه على أن يخلد فيها. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام يا رب. الحديث رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك، وهو عند من هو أولى بالعزو منهما، فقد رواه النسائي في السنن الكبرى، وهو عند من هو أولى بالعزو منهما، وهو النسائي في السنن الكبرى. وعدل المصنف إلى نسبته إليهما لاختصاص كتابيهما بإخراج الصحيح، وعدل المصنف إلى نسبته إليهما لاختصاص كتابيهما بإخراج الصحيح، وإن نوزعا في أحاديث أدخلاها في الكتابين، لكن العزو إليهما يفيد الصحة عندهما، فإذا قيل رواه ابن حبان والحاكم استفيد روايته في كتابيهما مع تصحيحهما له، وربما نوزع في تلك الصحة كهذا الحديث فإنه يروى عندهما بإسناد فيه ضعف، فإنه يروى عندهما بإسناد فيه ضعف، لكن الجملة منه المتعلقة بفضل التوحيد لها شواهد تحسن بها، لكن الجملة منه المتعلقة بفضل التوحيد لها شواهد تحسن بها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي المذكور: مالت بهن لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد أنه يرجح بجميع المخلوقات، فمن فضل التوحيد أنه يرجح بجميع المخلوقات لثقله، أنه يرجح بجميع المخلوقات لثقله. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي: لأتيتك بقرابها مغفرة. في قوله تعالى في الحديث القدسي: لأتيتك بقرابها مغفرة. والقراب هو ملء الشيء، والقراب هو ملء الشيء، فقراب الأرض ملؤها، فقراب الأرض ملؤها. ويجوز فيه ضم القاف وكسرها، ويجوز فيه ضم القاف وكسرها، فيقال قراب وقراب. وفيه فضل التوحيد لأنه يكفر الذنوب، وفيه فضل التوحيد لأنه يكفر الذنوب. أين التوحيد في الحديث؟ أين ذكر التوحيد فيه؟ الأخ سيتكلم. نعم، يقول الأخ: التوحيد لا تشرك به شيئا. ثم موافقين؟ موافقين؟ طيب، هذا نفي الشرك ليس التوحيد. الذي يتكلم يرفع يده فضلا. نعم، طيب لماذا اختاره؟ لماذا عبر به؟ وذكر التوحيد في الحديث في قوله: لا تشرك بي شيئا، وذكر لأنه هو المراد تحصيله من تحقيق التوحيد، وذكر لأنه هو المقصود تحصيله من تحقيق التوحيد، فإن التوحيد يطلب لنفي الشرك، فإن التوحيد يطلب لنفي الشرك وإبطاله.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
قوله رحمه الله: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، أي تبين لك أن المقصود بقول لا إله إلا الله هو العمل بمقتضاها واعتقاد معناها، أي تبين لك أن المقصود من قول لا إله إلا الله هو العمل بمقتضاها واعتقاد معناها. فمن لم يعقل هذا وانتسب إلى الإسلام مكتفيا بقولها المجرد دون اعتقاد جازم ولا عمل لازم فإنه من المغرورين نعم.
السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
قوله رحمه الله الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله أي وجد بقوله تعالى كن فليس هو الكلمة ولكنه وجد بكلمة الله
السادسة عشرة معرفة كونه روحا من. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. قال المصنف رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو من جملة فضل التوحيد المذكور في الترجمة السابقة، وأفرد عنها تعظيما له في موجبه وفضله فموجبه تحقيق التوحيد لا مجرد الاتصاف به وفضله أن المحقق التوحيد يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب وتحقيق التوحيد هو رسوخه وثبوته بالسلامة مما ينافيه وجماع ما ينافي التوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول أولها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية والبدعة تنافي كماله الواجب والمعصية تقدح فيه وتنقص من ثوابه والمراد بالانفكاك من المعصية المبالغة في شدة اجتنابها والمراد بالانفكاك من المعصية المبالغة في شدة اجتنابها، لأن العبد كتب عليه حظه منها، لأن العبد كتب عليه حظه منها، فكل بني آدم خطاء، وهي تقدح في توحيده وتنقص من ثوابه إذا لم يتم منها، فهي تقدح في توحيده وتنقص من ثوابه إذا لم يتم منها. وتحقيق التوحيد له درجتان، وتحقيق التوحيد له درجتان، أولاهما درجة فرض، درجة فرض جماعها السلامة من المنافيات المتقدمة، والأخرى درجة نافلة جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله، جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله والأنس به والانخلاع من كل ما سواه، والانخلاع من كل ما سواه. وهذا أمر يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما، وهذا أمر يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما، وهو أعلى مراتب العبودية، وهو أعلى مراتب العبودية.
نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغ. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر أوصاف إبراهيم، في ذكر أوصاف إبراهيم الدالة على تحقيقه التوحيد، في ذكر أوصاف إبراهيم الدالة على تحقيقه التوحيد، والآخر في ذكر جزائه، والآخر في ذكر جزائه، في قوله تعالى: بعد وإنه في الآخرة لمن الصالحين. في قوله تعالى بعد وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الزجاج الصالح في الآخرة الفائز. قال الزجاج الصالح في الآخرة الفائز، انتهى كلامه. وغاية الفوز فيها دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وغاية الجنة فيها دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، والظفر بلذاتها، وأعلاها النظر إلى وجه الله الكريم رزق الله وإياكم ذلك. فدلالة هذه الآية على الترجمة مركبة من الأمر الأول في ذكر الصفات مع ذكر الجزاء بعدها بآيتين. والدليل الثاني قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا مع قوله بعدها أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، مع قوله بعدها أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالمسارع في الخيرات سابق في المآلات، فالمسارع في الخيرات سابق في المآلات، وأعظم السبق في المآل دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأعظم السبق في المآل دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. وأحق الموحدين به هم المحققون للتوحيد، وأحق الموحدين به هم المحققون للتوحيد. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو صريح فيما ترجم به المصنف، وهو صريح فيما ترجم به المصنف. والدال على تحقيقهم التوحيد الصفات التي ذكروا بها، والدال على تحقيقهم التوحيد الصفات التي ذكروا بها في قوله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس بالتوحيد، الثانية معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم عليه السلام بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
يقول هنا كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى؟ ما الجواب؟ ناصر أحسنت. قوله الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد أي ترك طلبها لا ترك فعلها، أي ترك طلبها لا ترك فعلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى غيره.
السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام. الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
ترى الإعادة مو على شأنها أخطر القراءة، ترى الإعادة للمعنى مثل كثرتنا هذه، لا تغركم ولا تزهد في القليل، فإن الأمر على الصدق مع الله سبحانه وتعالى.
السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى.
قوله رحمه الله السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. الحمى سم كل شيء يلدغ أو يلسع، سم كل شيء يلدغ أو يلسع، وأطلقت أيضا على إبرة اللدغ واللسع نفسه، وأطلقت أيضا على إبرة اللدغ واللسع نفسه، والمقدم عند حذاق أهل اللغة المعنى الأول، والمقدم عند أهل اللغة المعنى الأول، فهو الذي وضعت له حقيقة، أما المعنيان الآخران فهما لازمان. نعم.
السابعة عشرة عمق علم السلف بقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض.
قوله رحمه الله الحادية والعشرون استعمال المعاريض. المعاريض هي الكلام المتضمن إطلاق لفظ، هي الكلام المتضمن إطلاق لفظ يوهم معنى مع إرادة غيره، إطلاق لفظ يوهم معنى مع إرادة غيره. نعم.
الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
قال المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك. قال المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك.
مقصود الترجمة إبعاد نفوس الخلق عن الشرك كله. مقصود الترجمة إبعاد نفوس الخلق عن الشرك كله بتخويفها منه، بتخويفها منه ليحذروه، والشرك في الشرع يطلق على معنيين، والشرك في الشرع يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والآخر خاص وهو جعل شيء من حق الله وهو جعل شيء من العبادة لغيره. وينقسم الشرك باعتبار قدره إلى قسمين، وينقسم الشرك باعتبار قدره إلى قسمين، أحدهما الشرك الأكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، والآخر الشرك الأصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان. وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان. ومعرفة ذلك توجب الحذر منه، لأنه يرجع على العبد تارة بإبطال أصل إيمانه فيخرج من الإسلام، وترجع عليه تارة أخرى بنفي كمال إيمانه فيكون ناقص الإيمان. وما كان منتجا النقص أو النقض فهو حقيق بالخوف منه، وما كان منتجا النقص أو النقض فهو حقيق بالخوف منه.
نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك لا يغفره الله، وما دونه على رجاء مغفرة، وما كان كذلك فهو حقيق بالخوف منه، وما كان كذلك فهو حقيق بالخوف منه. والشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك كله، أكبره وأصغره في أصح القولين. والشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك كله، أكبره وأصغره في أصح القولين. والدليل الثاني قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كون الداعي بما ذكر هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في كون الداعي بما ذكر هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الموصوف بتحقيق التوحيد، الموصوف بتحقيق التوحيد. والآخر كون المدعو به هو تجنيبه وبنيه عبادة الأصنام، كون المدعو به هو تجنيبه وبنيه عبادة الأصنام. وإنما يدعى بالتجنيب فيما يخاف منه، وإنما يدعى بالتجنيب فيما يخاف منه. فإذا كان إبراهيم مع علو مقامه في التوحيد خائفا من الشرك فغيره أولى بالخوف. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أخوف ما أخاف عليكم، وهو ظاهر المطابقة للترجمة لما فيه من التصريح بخوفه صلى الله عليه وسلم علينا من الشرك. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: دخل النار، وما كان موجبا دخول النار وجب الخوف منه، وما كان موجبا دخول النار وجب الخوف منه. فالشرك مما يجب الخوف منه. وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان، وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان: أحدهما إدخال تأميد، إدخال تأميد فيدخلها إلى أمد ثم يخرج منها، فيدخلها إلى أمد ثم يخرج منها، وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر، وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر، وكان له شرك أصغر رجح به مع سيئاته فأدخله النار، وكان له شرك أصغر لم يغفره الله رجح مع سيئاته فأدخله النار فيدخلها ثم يخرج منها. والثاني إدخال تأبيد فيدخلها إلى أبد الآبدين ولا يخرج منها، وهذا حظ أهل الشرك الأكبر. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وما كان موجبا دخول النار وجب الخوف منه، فالشرك يدخل العبد النار فيجب الخوف منه.
قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه للشرك الأصغر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين، ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية وقواعدها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته 36 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية السلفية في جزيرة العرب في 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 200 والألف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مصنفه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد.
استفتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة والحمدلة والصلاة على محمد وعلى آله وسلم صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا. وهؤلاء الثلاث من آداب استفتاح التصانيف. ثم قال: كتاب التوحيد. ومقصوده بالترجمة بيان وجوب التوحيد، بيان وجوب التوحيد، والمراد به أصالة توحيد العبادة، والمراد به أصالة توحيد العبادة، وغيره تابع له وغيره تابع له، لكن مقصود المصنف الذي أراده هو بيان أن توحيد العبادة واجب على الخلق. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون. فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع المراد بها التوحيد، فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد، كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. ذكره البغوي في تفسيره. فالآية تدل على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي توحيد الله، فالآية تدل على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي توحيد الله، وما خلقوا له فهم مأمورين به، وما خلقوا له فهم مأمورون، وما خلقوا له فهم مأمورون به، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا. والدليل الثاني قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، فهو أمر بالعبادة التي هي التوحيد، فهو أمر بالعبادة التي هي التوحيد، فالتقدير أن وحدوا الله، وهو أمر والأمر للإيجاب، وهو أمر والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله تعالى: واجتنبوا الطاغوت، فهو أمر بمباعدة عبادة غير الله، فهو أمر بمباعدة عبادة غير الله، ولا تتحقق المباعدة إلا بتوحيد الله، ولا تتحقق المباعدة إلا بتوحيد الله، فيكون مأمورا به، فيكون مأمورا به، والأمر للإيجاب. فالتوحيد واجب لتوقف حصول مباعدة عبادة غير الله عليه، فالتوحيد واجب لتوقف مباعدة عبادة غير الله عليه، وتقدم أن الطاغوت له معنيان في الشرع، أحدهما خاص وهو الشيطان، أحدهما خاص وهو الشيطان، والآخر عام وهو كل ما تجاوز به العبد حده، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، واستحسنه عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وتلميذه سليمان بن سحمان في بعض رسائله. والدليل الثالث قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك مع قوله ألا تعبدوا إلا إياه، فعبادته توحيده، فعبادته توحيده على ما تقدم، وهي قضاء الله الذي قضاه، وهي قضاء الله الذي قضاه، والمراد به قضاؤه الشرعي الديني، والمراد به قضاؤه الشرعي الديني، فيكون التوحيد واجبا لأنه قضاء الله الديني الشرعي، فيكون التوحيد واجبا لأنه قضاء الله الديني الشرعي. والدليل الرابع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، فإنه أمر بتوحيده على ما تقدم أن العبادة هي توحيد الله، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا، والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك، والنهي للتحريم، والنهي عنه يستلزم إيجاب مقابله وهو التوحيد، والنهي عنه يستلزم إيجاب مقابله وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا لأن البراءة من الشرك المنهي عنه متوقفة عليه، فيكون التوحيد واجبا لأن البراءة من الشرك المنهي عنه متوقفة عليه. والدليل الخامس قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فالشرك بالله مما حرمه الله، فالشرك بالله مما حرمه الله، وتحريمه يستلزم إيجاب مقابله، وتحريمه يستلزم إيجاب مقابله وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا لأن البراءة من الشرك متوقفة عليه كما تقدم، فيكون التوحيد واجبا لأن البراءة من الشرك متوقفة عليه كما تقدم. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث، رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله رضي الله عنه الآيات المذكورة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي متضمنة النهي عن الشرك المستلزم الأمر بالتوحيد على ما تقدم ذكره. والوصية اسم موضوع في الشرع واللسان لما عظم قدره من المأمورات فإذا ذكرت الوصية فالمذكور معها مأمور به على وجه التعظيم. وليس معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها فصارت بمنزلة الوصية، ولكن مراده أنه أوصى بكتاب الله، ومن أعظم ما في كتاب الله الأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك، بل مراده أنه أوصى بكتاب الله، وأعظم ما في كتاب الله الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الحديث أخرجاه في الصحيحين، أي في البخاري ومسلم، فهما المقصودان بالتثنية عند المحدثين. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فاسم الحق دال على إيجاب ما ذكر معه ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، والأمير الصنعاني في بغية الآمل. فإذا وقع ذكر الحق في خطاب الشرع فهو للإيجاب، إلا أن يخرجه عنه دليل آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية، الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل: أولها النهي عن الشرك، العشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه إلى عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته،
قوله رحمه الله الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي وصيته بالقرآن، أي وصيته بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ عنه وصية مكتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ عنه وصية مكتوبة، وأخبر عنه أصحابه بأشياء أنه أوصى بها، وأخبر عنه أصحابه بأشياء أنه أوصى بها، ترجع كلها إلى الوصية بكتاب الله، ترجع كلها إلى الوصية بكتاب الله. نعم.
قال رحمه الله الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا، الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
قوله رحمه الله الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي لا يعرفون جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا، أي لا يعرفون جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا، أن الله لا يعذبه أبدا، أن الله لا يعذبه أبدا، فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا المأمور به، فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا المأمور به. نعم.
السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة، السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره، الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
قوله رحمه الله التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي في الشرعيات دون القدريات الكونيات، أي في الشرعيات الدينيات دون الكونيات القدريات، ولو بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولو بعد موته صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالشرع، فلو سئل أحد اليوم ما حكم الوتر، ما حكم صلاة الوتر، فقال الله ورسوله أعلم، كان صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بشرع الله من غيره. والأكمل الاقتصار بعد موته على نسبتها، على نسبة العلم إلى الله، بأن يقول المرء الله أعلم. فالسؤال عن الشرعيات الدينيات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقع لمن لم يعلم شيئا فيه بجوابين، فالجواب عن المسائل الشرعيات الدينيات يقع لمن لا يعلم شيئا بجوابين، أحدهما قول الله أعلم، وهذا أكمل فهو أشهر في الصحابة، والآخر قول الله ورسوله أعلم، وهذا مأثور في زمن التابعين فمن بعدهم. نعم.
العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه، الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة، الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة، الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ويجوز في ماء وجهان، ويجوز في ماء وجهان، أحدهما أن تكون موصولة بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام حينئذ باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، فتقدير الكلام حينئذ باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. والآخر أن تكون مصدرية، أن تكون مصدرية تؤول مع ما بعدها مصدرا، تؤول مع ما بعدها مصدرا، فتقدير الكلام حينئذ باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والوجه الثاني أولى من الأول، والوجه الثاني أولى من الأول لدفع توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، لدفع توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، فالتوحيد يكفر الذنوب كلها. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، ذكره عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين. فالمبين فضله في الترجمة هو فضل توحيد العبادة، فالمبين فضله في الترجمة هو فضل توحيد العبادة. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ويبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك، فمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك فجزاؤه الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، فجزاؤه الأمن والاهتداء في الآخرة. فمن فضل التوحيد أنه يحصل به الأمن والاهتداء في الدارين، فمن فضل التوحيد أنه يفسر به، أنه يحصل به الأمن والاهتداء في الدارين. وتفسير الظلم بالشرك ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وتفسير الظلم بالشرك ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله أخرجاه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على ما كان منه من صلاح أو فساد، أي على ما كان منه من صلاح أو فساد. فمن فضل التوحيد أن من مات عليه فمصيره إلى الجنة، فمن فضل التوحيد أن من مات عليه فمصيره إلى الجنة. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، أحدهما إدخال في الحال، إدخال في الحال، وهو حظ الموحد، وهو حظ الموحد الذي غلبت حسناته سيئاته، وهو حظ الموحد الذي غلبت حسناته سيئاته، أو حصل له، أو حصل له من فضل الله إذا تساويا أن يغفر له، أو حصل له من فضل الله إذا تساويا أن يغفر له. والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل، وهذا حظ الموحد المتلطخ بما استحق عليه دخول النار، هذا حظ الموحد المتلطخ بما استحق عليه دخول النار، فإنه إذا دخل النار أخرجه توحيده منها، فإنه إذا دخل النار أخرجه توحيده منها، فكان منتهى مآله الجنة، فكان منتهى مآله الجنة. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه. واستغنى المصنف عن التصريح بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولهما في حديث عتبان، فأصل الحديث إذا أطلق ما كان عنه صلى الله عليه وسلم. واستغنى المصنف عن التصريح بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولهما في حديث عتبان، لأن الحديث إذا أطلق فهو ما كان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول، وهذا حظ من كمل توحيده، وهذا حظ من كمل توحيده، فإنه وإن كانت له ذنوب يغفرها الله له ويحرم عليه دخول النار. والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا حظ الموحد المستحق دخول النار، وهذا حظ الموحد المستحق دخول النار، فإنه إذا دخلها لا يساوي أهلها بالخلود فيها، فإنه إذا دخلها لا يساوي أهلها بالخلود فيها، فيخرجه توحيده من النار ويحرمه على أن يخلد فيها. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب. الحديث رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك، وهو عند من هو أولى بالعزو منهما، فقد رواه النسائي في السنن الكبرى، وهو عند من هو أولى بالعزو منهما، وهو النسائي في السنن الكبرى. وعدل المصنف إلى نسبته إليهما لاختصاص كتابيهما بإخراج الصحيح، وعدل المصنف إلى نسبته إليهما لاختصاص كتابيهما بإخراج الصحيح، وإن نوزعا في أحاديث أدخلاها في الكتابين، لكن العزو إليهما يفيد الصحة عندهما، فإذا قيل رواه ابن حبان والحاكم استفيد روايته في كتابيهما مع تصحيحهما له، وربما نوزع في تلك الصحة كهذا الحديث فإنه يروى عندهما بإسناد فيه ضعف، فإنه يروى عندهما بإسناد فيه ضعف، لكن الجملة منه المتعلقة بفضل التوحيد لها شواهد تحسن بها، لكن الجملة منه المتعلقة بفضل التوحيد لها شواهد تحسن بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي المذكور: مالت بهن لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد أنه يرجح بجميع المخلوقات، فمن فضل التوحيد أنه يرجح بجميع المخلوقات لثقله، أنه يرجح بجميع المخلوقات لثقله. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي: لأتيتك بقرابها مغفرة. في قوله تعالى في الحديث القدسي: لأتيتك بقرابها مغفرة. والقراب هو ملء الشيء، والقراب هو ملء الشيء، فقراب الأرض ملؤها، فقراب الأرض ملؤها. ويجوز فيه ضم القاف وكسرها، ويجوز فيه ضم القاف وكسرها، فيقال قراب وقراب. وفيه فضل التوحيد لأنه يكفر الذنوب، وفيه فضل التوحيد لأنه يكفر الذنوب. أين التوحيد في الحديث؟ أين ذكر التوحيد فيه؟ الأخ سيتكلم. نعم، يقول الأخ: التوحيد لا تشرك به شيئا. ثم موافقين؟ موافقين؟ طيب، هذا نفي الشرك ليس التوحيد. الذي يتكلم يرفع يده فضلا. نعم، طيب لماذا اختاره؟ لماذا عبر به؟ وذكر التوحيد في الحديث في قوله: لا تشرك بي شيئا، وذكر لأنه هو المراد تحصيله من تحقيق التوحيد، وذكر لأنه هو المقصود تحصيله من تحقيق التوحيد، فإن التوحيد يطلب لنفي الشرك، فإن التوحيد يطلب لنفي الشرك وإبطاله.
نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
قوله رحمه الله: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، أي تبين لك أن المقصود بقول لا إله إلا الله هو العمل بمقتضاها واعتقاد معناها، أي تبين لك أن المقصود من قول لا إله إلا الله هو العمل بمقتضاها واعتقاد معناها، فمن لم يعقل هذا وانتسب إلى الإسلام مكتفيا بقولها المجرد دون اعتقاد جازم ولا عمل لازم فإنه من المغرورين، فإنه من المغرورين. نعم.
السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان، الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بقوله تعالى كن، أي وجد بقوله تعالى كن، فليس هو الكلمة ولكنه وجد بكلمة الله، فليس هو الكلمة ولكنه وجد بكلمة الله.
السادسة عشرة معرفة كونه روحا من، السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل، التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، العشرون معرفة ذكر الوجه. قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو من جملة فضل التوحيد، وهو من جملة فضل التوحيد المذكور في الترجمة السابقة، وأفرد عنها تعظيما له، وأفرد عنها تعظيما له في موجبه وفضله، في موجبه وفضله، فموجبه تحقيق التوحيد لا مجرد الاتصاف به، فموجبه تحقيق التوحيد لا مجرد الاتصاف به، وفضله أن المحقق التوحيد يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وفضله أن محقق التوحيد يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وتحقيق التوحيد هو رسوخه وثبوته بالسلامة مما ينافيه، وتحقيق التوحيد هو رسوخه وثبوته بالسلامة مما ينافيه، وجماع ما ينافي التوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول، وجماع ما ينافي التوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول، أولها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. أولها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدعة تنافي كماله الواجب، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تقدح فيه وتنقص من ثوابه، والمعصية تقدح فيه وتنقص من ثوابه. والمراد بالانفكاك من المعصية المبالغة في شدة اجتنابها، والمراد بالانفكاك من المعصية المبالغة في شدة اجتنابها، لأن العبد كتب عليه حظه منها، لأن العبد كتب عليه حظه منها، فكل بني آدم خطاء، وهي تقدح في توحيده وتنقص من ثوابه إذا لم يتم منها، فهي تقدح في توحيده وتنقص من ثوابه إذا لم يتم منها. وتحقيق التوحيد له درجتان، وتحقيق التوحيد له درجتان، أولاهما درجة فرض، درجة فرض جماعها السلامة من المنافيات المتقدمة، والأخرى درجة نافلة جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله، جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله والأنس به والانخلاع من كل ما سواه، والانخلاع من كل ما سواه. وهذا أمر يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما، وهذا أمر يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما، وهو أعلى مراتب العبودية، وهو أعلى مراتب العبودية.
نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغ. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه, فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله, أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله الآية, ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر أوصاف إبراهيم, في ذكر أوصاف إبراهيم الدالة على تحقيقه التوحيد, في ذكر أوصاف إبراهيم الدالة على تحقيقه التوحيد, والآخر في ذكر جزائه, والآخر في ذكر جزائه في قوله تعالى: بعد وإنه في الآخرة لمن الصالحين, في قوله تعالى: بعد وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الزجاج: الصالح في الآخرة الفائز. قال الزجاج: الصالح في الآخرة الفائز. انتهى كلامه. وغاية الفوز فيها دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وغاية الجنة فيها دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب, والظفر بلذاتها, وأعلاها النظر إلى وجه الله الكريم رزق الله وإياكم ذلك. فدلالة هذه الآية على الترجمة مركبة من الأمر الأول في ذكر الصفات مع ذكر الجزاء بعدها بآيتين. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون, ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا, ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا مع قوله بعدها: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون, مع قوله بعدها: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالمسارع في الخيرات سابق في المآلات, فالمسارع في الخيرات سابق في المآلات, وأعظم السبق في المآل دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب, وأعظم السبق في المآل دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. وأحق الموحدين به قل هم المحققون للتوحيد, وأحق الموحدين به هم المحققون للتوحيد. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, وهو حديث متفق عليه, ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, وهو صريح فيما ترجم به المصنف, وهو صريح فيما ترجم به المصنف. والدال على تحقيقهم التوحيد الصفات التي ذكروا بها, والدال على تحقيقهم التوحيد الصفات التي ذكروا بها في قوله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس بالتوحيد، الثانية معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم عليه السلام بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
يقول هنا: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى؟ ما الجواب؟ ناصر أحسنت. قوله الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبها لا ترك فعلها، أي ترك طلبها لا ترك فعلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى غيره.
السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام. الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
ترى الإعادة مو بعلشانها أخطر القراءة، ترى الإعادة للمعنى، مثل كثرتنا هذه لا تغركم ولا تزهد في القليل، فإن الأمر على الصدق مع الله سبحانه وتعالى.
السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى.
قوله رحمه الله: السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. الحمى سم كل شيء يلدغ أو يلسع، سم كل شيء يلدغ أو يلسع، وأطلقت أيضا على إبرة اللدغ واللسع نفسه، وأطلقت أيضا على إبرة اللدغ واللسع نفسه، والمقدم عند حذاق أهل اللغة المعنى الأول، والمقدم عند أهل اللغة المعنى الأول، فهو الذي وضعت له حقيقة، أما المعنيان الآخران فهما لازمان.
السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله: أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض.
قوله رحمه الله: الحادية والعشرون استعمال المعاريض. المعاريض هي الكلام المتضمن إطلاق لفظ، هي الكلام المتضمن إطلاق لفظ يوهم معنى مع إرادة غيره، إطلاق لفظ يوهم معنى مع إرادة غيره.
الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك.
مقصود الترجمة إبعاد نفوس الخلق عن الشرك كله. مقصود الترجمة إبعاد نفوس الخلق عن الشرك كله بتخويفها منه، بتخويفها منه ليحذروه، والشرك في الشرع يطلق على معنيين، والشرك في الشرع يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والآخر خاص وهو جعل شيء من حق الله وهو جعل شيء من العبادة لغيره. وينقسم الشرك باعتبار قدره إلى قسمين، وينقسم الشرك باعتبار قدره إلى قسمين، أحدهما الشرك الأكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، والآخر الشرك الأصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان. ومعرفة ذلك توجب الحذر منه، لأنه يرجع على العبد تارة بإبطال أصل إيمانه فيخرج من الإسلام، وترجع عليه تارة أخرى بنفي كمال إيمانه فيكون ناقص الإيمان، وما كان منتجا النقص أو النقض فهو حقيق بالخوف منه، وما كان منتجا النقص أو النقض فهو حقيق بالخوف منه. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله، وما دونه على رجاء مغفرة، وما كان كذلك فهو حقيق بالخوف منه، وما كان كذلك فهو حقيق بالخوف منه. والشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك كله، أكبره وأصغره في أصح القولين. والشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك كله، أكبره وأصغره في أصح القولين. والدليل الثاني قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كون الداعي بما ذكر هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في كون الداعي بما ذكر هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الموصوف بتحقيق التوحيد، الموصوف بتحقيق التوحيد، والآخر كون المدعو به هو تجنيبه وبنيه عبادة الأصنام، كون المدعو به هو تجنيبه وبنيه عبادة الأصنام. وإنما يدعى بالتجنيب فيما يخاف منه، وإنما يدعى بالتجنيب فيما يخاف منه. فإذا كان إبراهيم مع علو مقامه في التوحيد خائفا من الشرك فغيره أولى بالخوف، والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم، وهو ظاهر المطابقة للترجمة لما فيه من التصريح بخوفه صلى الله عليه وسلم علينا من الشرك. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، وما كان موجبا دخول النار وجب الخوف منه، وما كان موجبا دخول النار وجب الخوف منه، فالشرك مما يجب الخوف منه. وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان، أحدهما إدخال تأميد فيدخلها إلى أمد ثم يخرج منها، وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر، وكان له شرك أصغر رجح به مع سيئاته فأدخله النار، فيدخلها ثم يخرج منها. والثاني إدخال تأبيد فيدخلها إلى أبد الآبدين ولا يخرج منها، وهذا حظ أهل الشرك الأكبر. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وما كان موجبا دخول النار وجب الخوف منه، فالشرك يدخل العبد النار فيجب الخوف منه.
قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر،